لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة.
الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، الجلسة الخامسة. بطلب من كاتب المحكمة التذكير بخلاصات الجلسات السابقة.
في الجلسة الأولى سألت المحكمة كيف وصل لبنان إلى لحظة أصبح فيها السلاح أقوى من الدولة في مناطق واسعة منه. وفي الجلسة الثانية انتقلت من المؤسسة إلى الإنسان وسألت لماذا حمل اللبناني السلاح وماذا كان يعني له أن يدافع عن بيته وأهله ومنطقته. وفي الجلسة الثالثة تابعت المحكمة رحلة هذا السلاح من المبادرة المحلية إلى التنظيم، ظهرت القيادة والتدريب والإمداد والتوحيد وتحولت المجموعات إلى قوة أكثر انتظاما. وفي الجلسة الرابعة وصلت هذه القوة إلى لحظة مختلفة تماما، لحظة دخل فيها قائدها من موقع القيادة العسكرية إلى المؤسسة الدستورية، وانتخب بشير جميل رئيسا للجمهورية في آب 1982 قبل أن يغتال في 14 أيلول من العام نفسه قبل تسلمه منصبه.
باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الخامسة. حضرة الكاتب افتح الملف. اليوم ما عم تفتح المحكمة ملف جديد، اليوم عم نرجع لكل الملفات السابقة، لأنه التاريخ ما بيكتمل لما نعرف شو صار، إنما بيكتمل لما نسأل شو بقي منه، شو بقي من اللي حملوا سلاح، شو بقي من المؤسسة، شو بقي من المشروع، وشو بقي من الشهداء. ما رح بلش اليوم من 14 أيلول، بدي أرجع إلى ما قبل هذا التاريخ، للسؤال اللي طرحناه بالجلسة الرابعة. هل كانت القوة اللي نشأت خلال الحرب عم تتجه فعلا نحو الدولة، أو إنه الدولة كانت مجرد محطة بمسار قوة أكبر منها؟ حضرة الكاتب قدم المستند الأول.
المستند الأول هو الوثيقة الدستورية المتعلقة بانتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية، مرفقة بالسجل الرسمي لرئاسة الجمهورية الذي يثبت انتخابه في 23 آب 1982 واغتياله في 14 أيلول 1982 قبل تسلمه منصبه.
هالورقة مهمة لأن للمرة الأولى بهالقضية عم تنوضع المؤسسة العسكرية والسياسية قدام المؤسسة الدستورية. نحن عرفنا شو صار بعد هيدا الشيء وثبت المستند.
ثبت.
حضرة الكاتب قدم المستند الثاني.
المستند الثاني هو ملف اغتيال بشير الجميل في 14 أيلول 1982، ويتضمن التقارير المعاصرة للحدث والمواد المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مقر حزب الكتائب في الأشرفية.
هون رح تلتزم المحكمة باللي قادرة الوثائق إنها تثبته، يعني بشير الجميل اغتيل، المستند بيقول ما يقوله المستند، والشاهد بيقول ما يعرفه الشاهد، أما الاستنتاج فهو وظيفة المحكمة، وهيدا بالضبط اللي عم نعمله خلال الجلسات السابقة.
ب 14 أيلول 1982 انفجرت عبوة في مقر الكتائب في الأشرفية وقتل بشير الجميل وعدد من الموجودين معه، وأكدت تقارير معاصرة للحدث أن الاغتيال وقع بعد نحو 3 أسابيع من انتخابه رئيساً للجمهورية.
السؤال اللي بيعنينا اليوم مش بس مين قتل بشير الجميل، السؤال هو ماذا قتل اغتيال بشير الجميل من المشروع؟ هل قتل الرجل وبس، أم قطع مسار كان بلش ينتقل من الحرب إلى الدولة؟ حضرة الكاتب استدعي الشاهد الأول.
الشاهد الأول أمام المحكمة.
حضرة الشاهد الخبير الباحث في شؤون التاريخية الحديثة والمعاصرة اللبنانية، عرف المحكمة عن نفسك.
إلي الياس، باحث في تاريخ المعاصر ومحاضر جامعي.
ما بدي منك اليوم ترجع لي سيرة بشير الجميل، بس بدي منك تجاوبني على سؤال يمكن شوي أصعب. لو لم يغتل بشير الجميل، كان ممكن يصير انتقال القوة العسكرية اللي قادة إلى الدولة فعلا مضمون تاريخيا وحسب تسلسل الأحداث؟
شوفي، ما حدا عنده جواب على هذا الشيء، لأنه عم نحكي عن مسألة فيها تكهنات، ولكن اللي ممكن نحن نستنجه من مشروع بشير بشكل خاص ومن خطاب القسام ومن كل الخطابات اللي كان عم بيقولها بآخر سنتين قبل ما ينتخب رئيس الجمهورية، ما كان ممكن بشير جميل يقبل انه يكون في صيف وشتاء ببلد واحد. يعني عمليا لما يكون مشروعه تحرير لبنان واستعادة الدولة والعودة القوى الشرعية هي تكون مسؤولة، ما كان حيقبل يكون في تنظيم عسكري يعني رديف او موجود حد هذا حد القوى الشرعية. يعني هذا من المنطق الامور. القوى ذاتها اللي اختالت بشير جميل كانت رح تعمل المستحيل انه ما ترجع تبني هذه الدولة. وكنت انا برأيي بشوف انه كان رح يضل في حاجة لانه هالجهاز العسكري اللي قدم الضحايا واللي كان هدفه انه الدولة ترجع تسترجع على كامل الاراضي كان رح يضل جاهز ومجبور انه يواجه يرجع عسكريا ويسند رئيس الجمهورية بعدة محطات يمكن كانت صارت بعدين.
هل لأنه الجهات ما بدها ولا أن أصلاً القوات اللبنانية ما كانت مستعدة تتخلى عن استقلالية قرارها العسكري؟
هون عم نحكي عن مرحلة من بعد استشهاد الشيخ بشير ووصول أمين جميل على رئاسة الجمهورية. هون للأسف يعني الضغوطات الدولية خاصة السورية إن كانت الإرهابية ولا كانت السياسية، وخليني أقول عدم وضوح الرؤية الأمريكية بشو كان رح يصير على الملف اللبناني وتخاذل بعض القيادات اللبنانية السياسية بهديك الوقت سمحت على أنه يصير في تنازلات كتير للسوريين. وأصعب ورقة كانت تأذي السوري هي القوات اللبنانية تنظيمها العسكري، وبالتالي صار في نوع من هيك تضييق على هذا التنظيم، وهذا الشيء أكيد ما رح يعني ما كان مقبول، ما بظن كان حدا حيقبل هذا الشيء يكمل. وبيعبر عن هذا الشيء عم نحكي تاريخيا كل مواقف معارف بالجبهة اللبنانية اللي كانت مستمرة بديك الوقت اللي كانت رافضة انه ما فيكن تسلموا جهاز عسكري دافع عن لبنان وعن اللبنانيين وعن الدولة بتاني ميلة ما حدا عم يتسلم سلاحه. فمن الافضل انه الكل نكون سواسية ماشيين وإلا في شيء غلط بالموضوع، وتبين لاحقا انه كل موضوع كله خطأ.
فإذا الدولة ما كانت قادرة تستوعب القوة اللي صارت بتملكها القوات اللبنانية،
مش قصة استيعاب تنكون واقعين مع التاريخ، كانت قصة لأنه بالنهاية الدولة ومشروع القوات اللبنانية كانوا مثل بعضهم. كان لازم يبلش فعلا في عمل جدي بسحب سلاح كل منظمات العسكرية غير اللبنانية، بعدين تصير طبيعيا انه اللي حاملين سلاح دافع عن دولة يكون جزء من بناء الدولة.
طيب توضح افادتك للمحكمة حتى نكون منصفين للتاريخ، يعني ما بنقدر نقول اذا كانت رح تنجح حتما ولا تفشل حتما لانه التاريخ ما عطانا فرصة نعرف هالشي.
ما بنقدر، كل التكهنات.
شكرا لافادتك. لكن اذا كان الرجل قد رحل المؤسسة بقيت، وهذا هو السؤال التالي، شو بتعمل المؤسسة لما بتخسر قائدة؟ تنهار ترجع لنقطة الصفر ولا سنوات الحرب خلتها أكبر من الرجل اللي أسسها وقادها؟ حضرة الكاتب قدم المستند الثالث.
المستند الثالث مجموعة من الوثائق والمواد الأرشيفية المتعلقة بقيادة القوات اللبنانية بعد اغتيال بشير الجميل وتطور بنيتها خلال المرحلة اللاحقة من الحرب.
هالمستند ما رح نعرضه كله، بكفي انه نشوف شيء واحد، المؤسسة ما اختفت بموت قائدة، وهذا شيء كتير مهم لانه بالجلسة الثالثة توصلنا لانه المؤسسة بتصير اكبر من الفرد، واليوم عنا اول اختبار لهالفكرة، يغتال القائد ولكن التنظيم يبقى. حضرة الشهيد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
اسعد سعيد، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية ومستشار رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
لما اغتيل بشير الجميل شو صار داخل التنظيم؟
قبل كل شيء كان صدمة للكل،
شخصية ولا عسكرية ولا سياسية؟
من كل النواحي، لأنه الشيخ بشير كان ممثل كل هالذكرت فيهم، كان رئيس الحزب، كان مرشح للرئيس الجمهورية، كان رئيس جمهورية، كان مقرب من الكل. الصدمة كانت على كل الأصعدة. هلأ كان بدنا نلاقي مين بده يكمل بعد الشيخ بشير، هاي أول شغلة كانت، مين بده يكمل بعد الشيخ بشير على صعيد الحزبة كانت مبطوطة، لأنه كان قدم استقالته من رئاسة القوات اللبنانية وتم انتخاب وتعيين فادي فريم رئيس للقوات اللبنانية. كانت الشقفة الثانية مين رح يجي أو مين رح تطرح كرئيس للجمهورية ليحل محل الشيخ بشير. هون كان صارت مباحثات وحكي بين الكل، مش بس معنا نحنا اللي كنا معه بالمجلس الحربي، كان على صعيد الجبهة اللبنانية وعلى صعيد الحزب الكتائب ليشوفوا مين بده ينطرح لرئاسة الجمهورية.
يعني ما توقف العمل بالمؤسسة
أبدا.
طب تغير شيء بطريقة التفكير أو الصدمة أثرت يعني على تفكيركم بالمشروع اللي كان حامله بشير الجميل؟
أكيد كان مشروع كتير كبير، ونعمل عدة خلوات وتحضيرات مع المكنة العسكرية اللي كانت بين القوات اللبنانية ومع كل الجهاز التنظيمي اللي كان عم يشتغل لتحضير الشيخ بشير لرئاسة الجمهورية. أكيد على الصعيد العسكري فتحتنا نظرنا أنه إيه كنا مأملين كتير وعم نحلم أنه يجي رئيس للجمهورية من عنا ووصل الشيخ بشير. لازم نضل ننتبه لأني للمرحلة الجاية أنه شو بدنا نعمل، كيف بدنا نحضر، أنه ممكن تيجي أمور وتخربط لك المخطط تبعك. يعني
يعني بس تقلك أنت عم بتفكروا مين تطرحه بديل كرئيس جمهورية، يعني المشروع الذي كان ينسب لبشير أصبح مشروع المؤسسة بذاته.
صح، مشروع المؤسسة. ما تنسي أنه مش بس هون كانت القوات اللبنانية عم تطرح مين بده يجي، كان المؤثر الأساسي فيها حزب الكتائب والجبهة اللبنانية، هن اللي كانوا عم بيشوفوا. وبما أنه الكتائب اللبنانية وقتها كانت الحزب الأكبر ضمن الجبهة، كان القرار الأساسي تقريبا بيرجع للشيخ بيير للمجموعة المكتب السياسي مع أعضاء من الجبهة اللبنانية.
هيدي النقطة كتير جوهرية عم بستفسر منك كشاهد عن الموضوع، لأنه المؤسسة اللي بتضل وبتكمل وبكمل مشروعها بعد اغتيال أو موت أو لأي سبب غياب قائدها، معناتها صارت أكبر من الفرد وصارت فعلا هي أخذت مطرحها بالحياة السياسية. صح. وإذا مات المشروع مع موت الفرد معناتها أنه هي بقيت بإطار الفرد، يعني بوقتها كانت المؤسسة أخذت مطرحها.
أكيد المؤسسة كانت أخذت مطرحها. هلأ السنين اللي إجت ورا بيّنت أنه كان في شوية ضعضعة بمحل معين، يلي هي إجت مرحلة الانتفاضات والتغييرات اللي صارت، بس المؤسسة كمؤسسة لا كانت مرتكزة على شيء ثابت. مع كل مرحلة مع كل شخص استلم هالمؤسسة بعد يلي قدر كمل فيها واللي قدر خليها توصل لهون، هيدي برهنت لك انه لا كان في عالم، ناس قدى ناس مش قدى، ناس حسب الظروف اللي انعطت لقلهم حسب امكانياتهم، بس الدليل هو انه هالمؤسسة موجودة بعد اغتيال باش من سنة 82، نحن بال 2026 المؤسسة موجودة بقوة وبإمكانيات أكبر بكتير من الإمكانيات كانت موجودة معنا قبل.
على كل حال هيدا الدليل اللي عم تحكي عنه بهم المحكمة كتير، لأنه المحكمة بهمها دايما الأدلة والمستندات. بس السؤال الأخير، في شيء كان ممكن يتغير لو بقي بشير الجميل اليوم نحن مش قادرين إنه نحققه؟
هيدا سؤال كل العالم تطرحه، يا هل ترى لو وصل بشير الجميل يحقق المرحلة اللي كان عم بيحلم فيه وعم بيخطط له، هل كنا وصلنا لهون أو لا؟ ما حدا بيعرف. كلنا منقول إنه مع الشيخ بشير كان فينا نوصل لمحل معين، مع الشيخ بشير كرئيس جمهورية كان ممكن نعدل ونوصل لأمور كلنا بنطمح لها، ما حدا بيقدر يلزمها. بس أكيد على مستوى القوات اللبنانية أكيد نحن هلأ بمحل كتير كتير متقدم.
المحكمة بتشكر إفادتك وبطلب من كاتب المحكمة يقدم المستند الرابع.
المستند الرابع هو مجموعة من المواد المتعلقة بما جرى بعد اغتيال بشير الجميل، لاسيما دخول القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وأحداث صبرا وشتيلة وما رافقها من تحقيقات وتقارير دولية.
في 14 من أيلول 1982 اغتيل الرئيس اللبناني المنتخب بشير الجميل في انفجار استهدف مقرا لحزب الكتائب في الأشرفية، واتهم حبيب الشرطوني العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي بتنفيذ العملية. في اليوم التالي دخل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت الغربية في سياق الاجتياح الذي بدأ في 6 حزيران ووصل إلى العاصمة وأحكم سيطرته العسكرية على المنطقة المحيطة بمخيمي صبرا وشتيلة. وبين 16 و18 من أيلول دخلت قوات لبنانية مسلحة وصفتها المصادر الإسرائيلية أنذاك بالقوات الكتائبية إلى المخيمين، حيث وقعت عمليات قتل واسعة بحق مدنيين فلسطينيين ولبنانيين، وتختلف المصادر في تحديد عدد الضحايا، فيما أكدت التحقيقات أن الجيش الإسرائيلي كان يسيطر على محيط المنطقة وأضاء سماءها ليلا بالقنابل المضيئة. أثارت الأحداث إدانة دولية واسعة، فأصدر مجلس الأمن القرار 521. أما لجنة كهان الإسرائيلية فحملت القوات التي دخلت المخيمين المسؤولية المباشرة عن أعمال القتل، وخلصت إلى مسؤوليات غير مباشرة وشخصية تطال مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع أريال شارون.
هالمستند لازم يدخل الملف بحذر، لأنه هيدي اللحظة من أكثر لحظات الحرب اللبنانية حساسية، وما بيجوز أنه نحط مسؤولية جماعية على جماعة كاملة بسبب أفعال ارتكبها أشخاص أو مجموعات محددة، وما بيجوز كمان أنه نمحي اللي صار لأنه الاعتراف فيه غير مريح. لهيك رح تسأل المحكمة سؤال أول: ماذا حدث؟ سؤال تاني: من كان موجودا؟ وسؤال ثالث: من يتحمل المسؤولية؟ حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفي، لما نتعامل مع أحداث كأحداث صبرة وشتيلة، كيف لازم القانوني أنه يميز بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية السياسية أو العسكرية غير المباشرة؟
يمكن ربما هذا من أصعب الأسئلة يلي ممكن تنطرح على حدا، لأنه الإجابة ممكن تنطلق من الأسباب يلي أدت إلى ما أدت إليه. هل هي كانت بمعرض الدفاع عن النفس، ولا هي كانت بمعرض الجريمة؟ ومن هون البعض بيقول أنه لا يجوز التبرير، بينما أنا بالنسبة لإلي كون الموضوع هو في سياق محاكمة تاريخية لأحداث جرت على الأراضي اللبنانية، أنا أميل انطلاقا من القناعة السياسية ومن القناعة القانونية والقضائية أنه أقول عطول المحتل أو المعتدي لا يجوز أنه نبرر أي عمل بيقوم فيه، وبالتالي يجوز تبرير كل عمل يقوم فيه أي فريق آخر دفاعا عن وطنه. وبالتالي نحن أمام نظرية قد تبدأ بسؤال قانوني بسيط ينطلق من حقوق الإنسان،
نعم،
ولكن ينتهي على أرض الواقع، ونحن لازم نكون واقعيين. على أرض الواقع كل عمل عسكري بإطار المقاومة تكون في حينه مبررة، بغض النظر عن ما يحكى عن حقوق الإنسان وأصول التعامل بالحرب، لأنه هودي نظرية صراحة لم ترتقي يوما إلى التطبيق. اللي كتبون على مستوى العلم القانوني والبحث والتجرد، وليس من باب إمكانية أنه يحط قواعد اشتباك يمكن اتباعها بالحرب.
طيب كمان سؤال: هل وجود قوة مسلحة في محيط الحدث يعني تلقائيا أنها ارتكبت الفعل؟
مش بدل هون في عملية تحقيق موسعة تجري، لا. لأنه بعض الأحيان في ظروف موضوعية بتخلق وقائع أو بتأشر إلى أشخاص مش بالضرورة يكونوا هني معنيين، لأن ربما يكون وجودهم على سبيل الصدفة بهذا الموقع، ربما يكون وجودهم غير معني أساسا بالأحداث اللي صارت.
وممكن استغلال وجودهم، يعني القانون ينظر إلى هذه النقطة؟
القانون بينبش على الحقيقة، ما بينبش على الأشياء الظرفية. الأشياء الظرفية قد تساعد إلى اتخاذ قرار بإدانة أو عدم إدانة، ولكن السلطة الصحيحة، السلطة القضائية الصحيحة بتنبش على الحقيقة، والحقيقة المجردة على طول يمكن الوصول لها إذا استعرضت الوقائع بموضوعية، وقدرت من خلال الوقائع والأحداث تقدر تبني السردية الصحيحة للأحداث اللي حصلت.
كمان استيضاح قانوني: هل عدم إطلاق النار بشكل مباشر يعني بالضرورة عدم وجود مسؤولية، ولا بتشبه هيديك؟
بالقانون بالإجمال ما في نص واضح بيحدد، ولكن انطلاقا من الممارسة والاجتهاد تم اعتبار كل إطلاق نار باتجاه المواقع القاتلة في الجسم هو بمثابة القتل المتعمد المباشر، وكل إطلاق نار على أعضاء من الجسم يعني لا تؤدي حكما إلى الوفاة هو بيكون بشكل أخف، يعني ودون وجود نية القتل. وبالتالي انطلاقا من هيدا المفهوم القانوني المبني على الخبرات المتراكمة بالأحداث يلي صارت، ممكن نستنتج إذا كان العمل مقصود بنية القتل أو بنية الدفاع عن النفس.
يعني المسؤولية بحاجة لأنه نفككها، مين أمر، مين نفذ، مين كان موجود، مين كان بيعرف، مين كان بيقدر أنه يتدخل وما تدخل، ومين امتنع عن التدخل. كل هولي إجراءات ومعطيات تاخذهم المحكمة والقانون بعين الاعتبار
100%، لأنه المسؤولية تترتب في الفاعل وفي المحرض يلي كمان عنده نفس العقوبة، وفي المخطط، يعني في مجموعة أشخاص، وممكن يكون معظم الأشخاص يلي سيتم تتم إدانتهم هني غير معنيين مباشرة بالأحداث اللي جرت أو بالقتل يلي حصل، لأنه بكونوا هني مثل ما بنقول برات الشاشة الواقعية للأحداث. بيبقى في شخص واحد أو مجموعة أشخاص هني اللي نفذوا، هاي المسؤولية المباشرة الواضحة على المنفذ، أما المسؤولية الأخرى فيعود للمحكمة وللخبراء ولاستقصاء المعلومات يلي تم بتاريخ وقوع الجرم، هو بيؤدي إلى معرفة سير الأحداث وبالتالي ترتيب المسؤوليات.
شكرا لك. هيدا بالضبط اللي بتحتاجه المحكمة، لأنه نحن هون مش تنبري حدا مسبقا ولا تندين حدا مسبقا، نحن هون تنحط المسؤولية بمكان الصحيح. ولكن الملف ما بينتهي هون، لأنه إذا بقينا بال1982 رح نكون صنعنا مسلسل عن الحرب، بينما اللي كنا عم ننبش عليه من الأول هو شيء أعمق. لماذا حمل اللبناني السلاح؟ وهل بقيت الأسباب اللي دفعته لحمله بعد سنوات ولا انتفت؟ حضرة الكاتب قدم المستند الخامس.
المستند الخامس مرتبط بالشهداء الذين يمثلون مراحل مختلفة من المسار الذي بحثته المحكمة.
هون رح نتوقف، أغلق الملف. هيدي هي اللحظة يلي كانت المحكمة عم بتأجلها من أول جلسة، لأنه لو حطينا الشهيد بالبداية كل شي سبق كان تحول لمقدمة لشهادة وحدة. إنما هلأ بعد ما شفنا الدولة والإنسان والسلاح والتنظيم والمعركة والمؤسسة والسياسة والاغتيال، بنقدر نرجع للشخص اللي بطل قادر إنه يحكي، الشهيد. حضرة الكاتب افتح المستند الخامس. ما بدي أسماء كتيرة، ولا بدي تتحول هاللحظة للائحة، ولا بدي اسم، ولا بدي وجه، ولا بدي عمر. بدي إجابة على سؤال واحد، لماذا استشهد؟ حضرة الكاتب قدم المستند.
الاسم الشاهد الغائب، العمر من عمر الحرية، مكان الاستشهاد في كل لبنان من أجل كل لبنان، تاريخ الاستشهاد، محطات مفصلية أساسية بين الأمس واليوم.
حضرة الشاهد، هل تعرف الشهيد بما يمثل؟
كلهم بيمثلوا عن التضحية، عن الالتزام بالقضية، عن الدفاع عن الوطن، عن الوجود. شو بدك يكون أعظم من هيك حتى لواحد يعطي حياته؟
مين كان؟ كان أم، كان بي، كان شاب، كان
ومرأة، من كل شيء. كان في نسوين، أمات، كان في رجال عندهم عيال، كان في شباب طامحين يكونوا بمراكز عالية، كان في كلهم كانوا حابين يكونوا بمرحلة معينة من حياتهم غير المرحلة اللي هن وصلوا عليها، بس لوليهم ما كان في حدا، ما كنا نحن هون.
كان بده يموت ولا كان فكر حاله رايح على مهمة وراجع؟
هلا كل اللي بده يروح على مهمة بيقلك أنا بدي روح موت بيقلك غلط، واللي بيقلك مكان خايب بكون غلطان، كل العالم يخافوا، بس كان المهم يخافوا ورايحين، ورايحين مقتنعين إنه رايحين عم بيعملوه كرمال قضية، كرمال وطن، هني طمحين يكون عليه. بأنهم كانوا فريخات صغار 14-15 سنة، كنا نشوفهم حد عم بيقاتلوا، كنا نشوف رجال كبار بالعمر عم بدافعوا عن أرضهم، وكنا نشوف سيدات عم بتساعدنا بأرض المعركة. كلهم كانوا رايحين، ما حدا كان عم يسأل لوين وكيف وليش وشو النتيجة. كلهم كانوا عم بيعيشوا بنت الساعة لحتى يعطوا أحسن شيء ممكن يعطوه ويقوموا بمهمتهم على الآخر.
استشهد ناس حدك؟
أكيد.
تركوا أكيد أثر بقلبك؟
صح.
أقووا لك عزيمتك ولا خففوها؟
لا أبدا، بقووها، لأنه بصير تشوفي أنه طب هالشاب اللي حدي أو هالصبي اللي حدي اللي ماتوا كان معقول يكون أنا واحد منهم اللي عملوه بدون مقابل.
شكرا لك. وهون الفرق، الشهيد ما بيطلع من بيته لأنه رايح يكون شهيد، بيطلع هو ومفكر أنه ناطره يوم آخر لأنه بده ينتصر بمعركته، وهون بتصير الشهادة أتقل. نحن مش بحاجة لا موسيقى ولا كلام، خلي الصورة هي اللي تحكي. هالشهداء منن أرقام، وهيدا هو الخطر لما نحكي عن الحرب من وراء المكاتب. منقول ألاف القتلى، ولكن كل رقم كان شخص عنده أم، عنده بي، عنده خي، عنده صديق، وعنده صوت كان ممكن أنه نحن نسمعه اليوم لو ما انتهت حياته بهيديك الحرب. كرمال هيك لما منقول المقاومة اللبنانية، لازم ما ننسى أنه الكلمة ما كانت بحياة هالأشخاص مجرد عنوان، كانت قرار وخوف وانتماء، وأحيانا كانت خطأ، وأحيانا كانت بطولة، ومرات كانت مأساة، وكانت بالنسبة لبعضهم المعنى اللي عطيوه لحياتهم بزمن ما لقيوا فيه الدولة اللي بتحميهم. وهون ما بتقدر المحكمة أنه تحكم على النوايا، ولكنها بتقدر أنه تسأل. حضرة خبيرة المحكمة المتخصصة بعلم الاجتماع السياسي بروفيسورة منى باشا، شو اللي بخلي الإنسان مستعد للموت كرمال قضية مثل كل هالشهداء اللي وصلنا بهالجلسة حتى نحكي عنهم؟
في عدة أسباب. أول شيء الإيمان، ونحن كمسيحية في يقول أنه عنا نموذج قدامنا طول عمره كان نموذج هو المسيح. النقطة الثانية يلي هي كمان إلها علاقة بالشخص هو، يعني بيصير عنده التزام بالأرض، التزام بالهيدا، يعني بيصير بيوصل لمرحلة من القناعة أنه هو إذا كان عم بيضحي بحاله هو كرمال لحتى أهله وقريبينه والبلد كله يبقى في هالشعور بالانتماء لهالأرض وللبيئة يلي أنت بتكوني موجودة فيها. وبده يكون قبل ما أنسى هو بطبيعته بشخصيته بالبروفيل تبعه إنسان مثالي، بميل للمثالية، لأنه نحن كل واحد منا عنده بروفيل مختلف عن الآخر. يعني في أشخاص هن بروفيلهم بتكوينهم بمزاجهم هن أشخاص مثاليين، هالأشخاص هيدول هن أكتر ناس بيكونوا مستعدين تيروحوا بهيدا يعني بهيدا الاتجاه.
يعني ما بعرف إذا هيدا شيء إيجابي ولا سلبي، إن واحد يكون مثالي وبالآخر يمكن يخسر حياته ويستشهد.
هلأ أنا بالنسبة لإلي، يعني أنا بفضل أن يكون إنساني مثالية من أن يكون إنساني وصولية. يعني بشع كتير بالمجتمع هو الشخص الوصولي يلي مستعد أنه يدعس على غيره كرمال لحتى يوصل. عرفتي؟ الأشخاص المثاليين يمكن بتقولي إيه بس ما نحنا بمجتمعنا قدي أنه بينفع تكوني مثالية، ولكن المثاليين الأشخاص اللي بيقودوا عادة التغيير والثورات بالمجتمعات، لأنه بيكون عنده براسهم كونسبسيون معينة، صورة للمجتمع هي أفضل من الموجودة، وبيعملوا كل جهدهم حتى يوصلوا لها. ما بيقود الثورة شخص وصولي، لأن دغري بتقدري تتعاملي مساومة معه. بالعكس، الأشخاص يلي بيعملوا ثورات وبيغيروا بالمجتمع هن الناس المثاليين يلي بيكون عندهم صور مثالية لمجتمعهم بيسعوا انه يوصلوا لها.
منيح انك عم توضحي للمحكمة نقاط يمكن ما كانت متعارف عليها او متداولة من صفات للشهداء. فكرة المثالية مش كتير بينحكى فيها، بينحكى دايما بالرغم للحماية وبالدفاع والالتزام يمكن بينحكى كفيهم والهوية، بس ولا مرة يعني سمعنا حدا عم بيقول هيدي شخصية مثالية حتى تقبل توصل. قديش ممكن الخوف الشديد يعمل ردة فعل عكسية وخلي الإنسان يهجم؟
هلأ أكيد، لأنه في عندك حب البقاء. الخوف هون هو من أن بس أنا أنه يي ميت رعبة لأنه مثلا شايف شيء عم بيهز قبالي أو كذا، لكن هون أنت عم تحسي حالك أنك مهددة بوجودك، وبالتالي حب البقاء والصراع من أجل البقاء يلي هي غريزة موجودة عند الإنسان. أنا برأيي مش أنه هي خوف، إنما هي بتدفعك بالعكس لحتى تكسري حاجز الخوف وتهجمي مشان تقدري تحقق أو توقفي تدافع عن حالك كرمال لحتى تحمي حالك وتحمي أهلك وبيئتك ويعني والمحيطين والناس اللي بتحبيهم اللي هن محيطين فيك. وأنا هون يعني برجع بدي كرر شغلة قلتها قبل، هو إنه نحنا بذاكرتنا كوننا أقليات عانت الاضطهاد، هول مسائل يعني موضوع الصراع من أجل البقاء، موضوع أنك الضحي، موضوع الشهادة، هن مواضيع موجودين بثقافتنا. يمكن هلأ ما كتير منضوي عليهم بقى، بس أنا بقلك أنه أي شغلة بتصير، أي تهديد، مش هلأ نحن بأيام السلام، أي تهديد ممكن أن نحس أنه عم نتعرض له، كله هيدا بيرجع بيوعى وبيطلع من الذاكرة تبعنا وبيرجع بيصير حاضر بالوعي تبعنا وبيأثر على تصرفاتنا، على سلوكنا، وعلى حتى المواقف يلي ممكن أنه ناخدها.
هل ممكن العدوى تخدنا للشجاعة أكتر؟ يعني إذا شفنا الكل قدامنا عم يندفعوا بيصير عنا شجاعة ومنندفع كمان، ممكن العدوى تلعب دور؟
لا مش بالضرورة، لأنه هون بيلعب شخصيته للواحد. يعني إذا كان هو بشخصيته ناس وصولي أو أكيد ما رح يندفع. أو مثل ما شفنا ببعض الفترات في أشخاص بيمثلوا أو بيعملوا حالهم أنه هن جزء من هالمجموعة، ولكن هن بيبقوا بالصفوف الخلفية ما بيكونوا قبل. يعني أنا عم خبرك يمكن عم بقدر أعطي هيدول
التوضيحات والأفكار،
لأنه بمحيطي بقريبيني قلت لك عندي أصدقاء يعني كانوا بيخبروا أنه مثلا فلان كنا نضحك عليه لأنه كان يضل ورا أو كذا، لأنه هيداكي بخاف هني منهم خايفين لأنه هن مؤمنين. وبنستعمل حتى كلمة نحنا مؤمنين بهيدي القضية، مؤمنين بهالشي اللي نحنا عم نعمله.
قديه شعور الذنب إذا شفنا رفاق سقطوا حدنا بخلينا يعني هيك يكون عنا اندفاع على يمكن أو ننتقم أو نكمل طريقهم كمان بتوصل للاستشهاد؟ شعور الذنب لخسارة رفاق
ما بحب سميه شعور بالذنب، ولكن بيكون في نوع من المرارة من الألم،
بس هني ما بيكونوا عم يشعروا
لأنه فيه، لأنه مش نحنا اللي تسببنا،
بس نحنا بنشعر يمكن لو مش نحنا تسببنا، لأنه بطبيعتنا ما منميز.
بلا أكيد، يعني ما بيحسوا بالذنب ولكن بيحسوا بالألم.
طيب نحنا عطينا كتير أسباب ممكن تخلي الإنسان يقبل أو يمكن ما يخاف من الاستشهاد، هل ممكن يجتمعوا كلهم مع بعضهم هالأسباب ولا أكيد ضروري يجتمعوا كلهم مع بعضهم؟
لا مش ضروري، ممكن كتير أنه يجتمعوا مع بعضهم، لأنه هن مش كلهم أسباب بيشبهوا بعضهم ولا كلهم فينا نحطهم بنفس الدرجة. في منهم عوامل بتساهم وبتدفع الأفراد لحتى يروحوا بهيدا الاتجاه. يمكن يكون الوضع اللي كان سيد، الوضع السياسي اللي كان سيد بالبلد، يمكن النقاش الحاد، الانقسام الطائفي اللي صار، هيدول أسباب يعني أو عوامل اجتماعية وسياسية بتهيئ تتوصالي لهالمرحلة، انك تاخدي قرار، انك توقفي، انك تدافع عن حالك، انه عرفتي ما مش كلهم بنفس حطوا بنفس
المستوى،
ايه يعني على قدم المساواة مع بعضهم.
شكرا لك خبيرة المحكمة دكتورة منى باشا. اذا الشهيد لا يمكن اختزاله بسبب واحد، يمكن هيدي من اهم النتائج اللي توصلت للمحكمة. حضرة الكاتب افتح الصفحة الأولى من الملف. نرجع للبداية، ماذا وجدنا؟ وجدنا دولة ضعفت، وجدنا مجتمع خائف، ووجدنا شاب عم يحمل سلاح، ووجدنا مجموعة ثم تنظيم وقيادة ومؤسسة، بعدين قوة فاتت على السياسة، ولحظة حاولت فيها هالقوة أنه تفوت على الدولة ثم اغتيل القائد، استمرت المؤسسة وتغيرت الحرب وتغير كل شيء. ولكن السؤال اللي بلشنا فيه لم يتغير، هل كان حمل السلاح حل أم نتيجة؟ بستدعي الشاهد الأول لإعادة طرح السؤال، خبير الشاهد التاريخي دكتور إليلياس.
ما بظن حدا، يعني إذا بترجع هيك لبداية هيك الأحداث والمواجهات وبتسأل الناس والشباب انه هل انت مع حمل سلاح، ما حدا كان بده هيدا الشيء ولا كان بحب هيدا الشيء. لانه كمان لازم نخلي كل عم يستمعوا خاصة من الجيل الجديد انه الحرب بشعة كتير والعنف بشع، قد ما يجربوا هيك يجملوا المشهديات وصورة الابطال، هيك الامور اليومية والعذاب والقهر والقعدة بلا اكل على الجمعة، صوت رصاص والعنف، رفيقك يموت حدك، ما ترجع على البيت، كذا، كل هيدول منن شغلات جيدين. وبالتالي اي خيار بديك المرحلة ما كان خيار ولا انا رايح على الحرب لانه بحب الحرب، كان خيارهم مجبورين فيه. ما حدا مات من هالشباب الا قدام بيته، الا بالشارع اللي هو ربي فيه، الا بضيعته اللي هو عاش فيها. وبالتالي هل هو كان نتيجة أم خيار؟ أنا بقول لك كانت نتيجة سقوط الدولة، بس بعدين تحول لمشروع تيسردوا هذه الدولة اللي سقطت، ما حدا يجي يعيش بنفس الخيارات أو يأخذ نفس الخيارات اللي أخذوها بديك المرحلة.
يعني حضرة الشهيد إذا بدي خلاصة لكل إفاداتك بالجلسات السابقة، ما فينا نختصر حمل السلاح بسبب واحد ولا نشوء المقاومة بسبب واحد، مجموعة أسباب تجمعت وأدت إلى تطور ووصولا إلى المقاومة.
فينا ما نقول سبب واحد طبعا، ولكن فينا نحط عنوان واحد
اللي هو
سقوط الدولة. يعني الدولة عم نحكي عن مؤسسات أمنية وسياسية واقتصادية وديمقراطية اللي هي بترعى كل مشاكل الناس وبتجرب تحلها ضمن القانون وضمن الدستور اللي هو معترف فيه ومقبول فيه من كل الناس الساكنين بهذه الدولة. لما سقطت الدولة طبيعي تروح الناس على الخيار المختلف، في ناس راحت على الهجرة، في ناس تسلمت للواقع، في ناس قالت لا أنا بدي أرجع أبني هذا المشروع اللي دفعوا جدودي حقه دم وراحوا حملوا سلاح. بهذا العنوان العريض تفهم القصة بكل بساطة وبتوضح عملية الحرب للأسف اللي صارت. ولكن إذا ما ننزل على الميكرو ونبلش نشوف إنه بكل منطقة بكل معركة شو صار، طبعا هناك الأمور بتعدد وبتتعقد وبتصير يعني بتصير صعبة إنك تقريها بس بمسار واحد.
وكمان بإفادة سابقة قلت إنه ما فيك تقول إذا كان انتقال هالقوة إلى الدولة حتمي ولا لا، لأنه ما كان عندنا الفرصة نعرف. بس اليوم هذه المقاومة موجودة بالدولة، لو هديك الفترة كانت يعني ما قطعت بكل الاختبارات والتأخير والتدخلات، يعني كانت دخول إلى الدولة كان أقرب وأسرع وكنا بمشهد مختلف اليوم.
أكيد كنا مشهد مختلف، كنا استعدنا الدولة على القليلة. يعني عم نحكي عن المقاومة اللبنانية اللي أسسها واللي قادها الشيخ بشير جميل. يعني لو الشيخ بشير جميل نعطاه فرصة أنه يحكم لبنان، نحن كنا اليوم بغير محل تماما. في تشابه شوي بالظروف الدولية، أنه في اهتمام أمريكي ودولي بالواقع اللبناني بيشبه 82 لل 85. لو هذه الظروف بقي فيها الشيخ بشير وما تم اغتياله، أساسا هو تم اغتياله لأنه ما بدهم يوصلوا للدولة، كنا فعلا شدنا لدولة. هلأ كيف كان مسارها؟ يعني صعب شاق لا هين سهل، هون ما نقدر نعرف، تاريخ ما سمح لنا نشوف هيدا الشيء، ولكن على الأكيد كل مشروع واضح هو استعادة هذه الدولة.
شكرا لإفادتك. إذن التاريخ ما كان طريق مستقيم، كان سلسلة من الخيارات والظروف والفرص والمآسي. حضرة خبير المحكمة المحامي فادي ظريفة، إذا بدنا نحط قدام المحكمة خلاصة هيدا الملف كله بجملة واحدة أو بعنوان واحد، شو منقول؟
يعني أنا أكيد في سياق الأحداث يلي لم أسأل كمان عنها، مثل ما كان واضح بأنه أنا واكبت كل هالجلسات يلي عملتها المحكمة، أنا برأيي أفضل تعبير عن تلخيص كامل لهالملف بجملة كتير بسيطة، أنا بقول ما بيصح إلا الصحيح، لأنه هاي الأحداث أثبتت أنه الأشخاص يلي بدأوا النضال في لبنان لم يكن نضال حبا بالحرب أو حبا بالقتل، إنما دفاعا عن لبنان، وانتهى منطقهم يلي ساد طيلة فترة الأحداث والمرحلة يلي اجت من بعد الأحداث، إنه ثبت إنه هني معهم حق، إنه هالنضال كان باتجاه واحد هو بناء الجمهورية القوية العادلة التي تساوي الجميع أمام القانون. وبنشكر الله إنه نحن بعد هالمرحلة الطويلة، مرحلة نضال كبير إن كان بالحرب وإن كان بالسلم، بعتقد انه نحن اليوم على قاعدة ما بيصح الا صحيح عم نشوف قدامنا تدريجيا قيام الجمهورية القوية. واول تجلية قيام هذه الجمهورية القوية انه المحكمة قدرت تقدر تعمل جلسات تناقش فيها هذا الملف، لانه هذا الملف ما كان ليناقش لو كانت الاحداث او السياقات التاريخية او الواقعية الحالية مختلفة.
شكرا لك، وانا رح حطها بهيدي الصيغة، المقاومة ما بتبلش مؤسسة ولا بتنتهي بالضرورة مؤسسة، ممكن تبلش من خوف وتكبر بفعل غياب الدولة، وممكن تتحول لتنظيم، وممكن تتحول لقوة، وممكن تدخل بالسياسة، وممكن تجرب توصل للدولة وممكن تفشل، ممكن تنجح جزئيا، وممكن تتحول هي بذاتها لجزء من المشكلة اللي بلشت هي كرمال توجهها. كرمال هيك ما بيقدر التاريخ انه يكون نشيد، ولا بيقدر يكون إدانة جماعية، التاريخ مسؤولية. هل بقي عنا أي مستند؟
لا حضرة الرئيسة.
إذن أغلق الملف، ولكن قبل ما أرفع الجلسة في شيء ما بتقدر المحكمة إنها تسكره، ذاكرة اللي استشهدوا. ممكن نختلف على الحرب، ممكن نختلف على السياسة، ممكن نختلف على معنى المقاومة، ممكن نختلف على مين كان معه حق، بس ما منقدر نختلف على حقيقة واحدة. في لبنانية عاشوا الحرب وحملوا سلاح واستشهدوا فيها، وفي عيال بقيت من بعدها، وفي بلد كامل حمل أثار هالحرب حتى اليوم. كرمال هيك لما منطلع على صورة شهيد بنهاية الملف، ما منقدر نسأله إذا كان من فريقنا، ولا منقدر نسأله إذا كان من روايتنا. منسأله شيء أكتر أساوي، هل كان ممكن إنك تعيش لو كانت الدولة أقوى؟ وهون يمكن هيدي هي القضية الحقيقية اللي ما قدرت المحكمة إنه تحكم فيها، لأنه محكمة التاريخ بتقدر تعيد تركيب الوقائع، بتقدر تقارن الوثائق، بتقدر تستمع للشهود، وبتقدر تكشف التناقضات، ولكن ما بتقدر ترجع رجال لأمه، ولا ترجع عمر لشاب، ولا تقدر تعطي لبنان فرصة تانية ليتجنب كل اللي صار. لهيك ما بتصدر المحكمة حكم على الشهداء، ولا بتصدر حكم على الخوف، ولا حكم على جيل عاش بزمن الحرب، إنما بتصدر حكم واحد على الذاكرة. ما تسمحوا للتاريخ يتحول لرواية جاهزة. قروا الوثيقة، سألوا الشاهد، شككوا بالرواية، واعترفوا باللي صار، وما تحذفوا من القصة اللي ما بيناسبكن، لأنه البلد اللي بيختار من تاريخه اللي بيحبه وبيخفي اللي بيكرهه ما بيتعلم من تاريخه، إنما للأسف رح يعيد إنتاجه. هيدي مش جلسة الحكم الأخيرة، هيدي جلسة الذاكرة. محكمة التاريخ ما بتقول للبناني شو لازم إنه يحب، ولا بتقول مين لازم إنه يكره، بتقله شي واحد، عرف. عرف ليش بلش كل شي، وعرف مين حمل سلاح، وعرف مين كان بالقيادة، ومين قاتل، ومين مات، وعرف كمان إنه الإنسان اللي بيموت بالحرب ما بيقدر يكتب الرواية اللي رح تنكتب عنه. كرمال هيك مسؤولية الأحياء أكبر. بالجلسة الأخيرة من المفترض بعد كل جلسات محاكمة أنه يصار لإصدار حكم، أما بهالجلسات مضمون الاستجواب والمستندات والقراءات والوقائع هي بحد ذاتها حكم. ترفع الجلسة.